الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. لترابط الكلمات نقرأ من هنا وكونه أي العلم مشككا ذا مراتب وكونه أي العلم صفة ذات إضافة كما في الكيف النفساني أو إضافة محضة كما في العالمية. في بعض الصور العلم في هذا المعنى يكون عرضا سواء كان صفة نفسانية ذات إضافة وهي كما قال صفة ذات إضافة كعلم الإنسان بالأشياء والحقائق، فإن علم الأشياء الإنساني بالحقائق يكون صفة ذات إضافة أو إضافة محضة كما قلنا العالمية وهي محض النسبة والارتباط والتعلق. فإذا في بعض الصور يكون العلم عرضا، يعني شنو في بعض الصور؟ يعني دون بعض الصور الأخرى التي هي علم الجوهر بنفسه، علم العقل بنفسه، فإن علم العقل بنفسه يكون جوهرا. فإذا العلم في مرتبة يكون دون الجوهر وهو في مرتبة العرض، يعني حينما يكون صفة ذات إضافة أو يكون إضافة محضة. في بعض الصور التي هي دون الجوهر ينافي كونه عين العقل الأول. لماذا ينافي كونه عين العقل الأول؟ لأن العقل الأول جوهر من الجواهر وعلمه بذاته علم بجوهر. لكون الأول أرتوجه المراد من الأول الصفة ذات الإضافة أو الإضافة المحضة، هذا هو الأول الذي يكون العلم في هذه المرتبة عرضا وليس بجوهر. لكون الأول وهو كون العلم صفة ذات إضافة أو إضافة محضة عرضا بناء على أن العلم كيف نفساني وهو عرض، والثاني وهو العقل الأول جوهرا من الجواهر، العقل الأول جوهر وعلمه بنفسه يكون علما جوهريا، والثاني جوهرا والجوهر ليس عرضا فالعقل ليس علما. مستدعى نقول العقل هو العلم، نقول فإذا العقل أصبح جوهرا من الجواهر، والحال العلم بما هو علم ذو مراحل مختلفة مشككة، منها علم الواجب بذاته فهو واجب، ومنها علم العقل بنفسه فهو جوهر، ومنها الصفة النفسانية وهي الكيف النفساني، ومنها محض الإضافة. فلا يكون العقل بما هو عاقل الجوهر، واضح مثلا؟ فلا يكون العلم بما هو علم جوهر. وكونه أي العقل الأول جوهرا من الجواهر، وكونه أي العقل الأول جوهرا من الجواهر متى يكون العقل الأول جوهرا من الجواهر؟ إذا علم بنفسه، يعني علم العقل الأول بنفسه جوهر من الجواهر. كما مر، متى يكون العقل الأول العلم جوهرا من الجواهر؟ قال كما مر، إنما هو لسريان الهوية الإلهية. المراد من الهوية الإلهية السارية هي النفس الرحماني، هي الوجود المنبثق، هي الوجود المنبثق، هي الفيض المقدس، هي الهيكل الإمكاني، عبر عنه ما شئت. كما مر، إنما هو، كيف يكون العلم جوهرا؟ قال إنما هو لسراية الهوية الإلهية. المراد من الهوية الإلهية النفس الرحماني، لأنه قلنا على أن الأعيان في مرتبة الظهور هي عين الحق سبحانه وتعالى، أي في مرتبة الفعل لا في مرتبة الذات. فالهوية الإلهية هي عين الحق في مرتبة الظهور والتجلي والفعل لا في مرتبة الصفات والذات، فإنه في مرتبة الصفات والذات أجل من أن يكون عين الظهور والأشياء الخارجية. بل كما مر، إنما هو لسريان الهوية الإلهية فيها، يعني في الجواهر، فيها أي في الجواهر، ومن جملة الجواهر ماهية العقل الأول، ومن جملة الجواهر هي ماهية العقل، هي ماهية العقل الأول. فإذن اكتبوا هذا، يعني كون أربطوش قبل الكتابة، أي كون علمي يكون جوهرا في مرتبة الهوية السارية، هذا في مرتبة الفعل عند العرفاء، في مرتبة الفعل عند العرفاء. فهو تعالى عين الجواهر والحقائق، لكن في مرتبة الهوية السارية وهي الفعل، لا في مرتبة الصفات أو الذات، لا في مرتبة الصفات أو الذات. وليس عندهم يعني وليس عند الحكماء كذلك، يعني كذلك أي أن الحكماء لا يعتقدون بالهوية السارية والوحدة الشخصية التي نقول بها نحن العرفاء، لأننا نرى أن الحق سبحانه وتعالى في مرتبة الظهور وفي مرتبة الفعل هو عين الحقائق الخارجية، لأنها تجلياته وظهوراته. وليس عندهم أي عند العرفاء أي عند الحكماء كذلك، يعني وإن كان عند الحكماء عند العرفاء كذلك، لكنه ليس عند الحكماء كذلك. يعني عند العرفاء، يعني عند العرفاء لا مانع من أن يكون العقل الأول هو الحق، لكن بأي معنى؟ بمعنى الظهور والتجلي والفعل. لكن العرفاء لا، الحكماء لا يقولون بهذه المقالة، لأنهم يقولون بالمعلول والعلة، ونحن نقول بالظهور والتجلي. واضح المثل؟ عند الدقة والتأمل الكلمات ليست ببعيدة، يعني الكلمات بعضها بالنسبة إلى بعض لا يكون بعيدا كل البعد، لأن من قال بالمعلول والعلة أراد من المعلول المعنى الرابط المندفع الفاني التابع الذي لا استقلال له إلا بعلته، ومن أراد من التجلي والظهور وما شاكل هذه المسألة أراد أنها هذه شؤون حقيقة واحدة، شؤونه وأخباره حقيقة واحدة، هي بمرتبة محض الذات، وهي بمرتبة غيب الغيوب قبل مرتبة الذات، وهي بمرتبة بما لها من الأسماء والصفات، وهي بمرتبة بما لها من الظهور، فكلها مراتب حقيقة واحدة. واضح المثل؟ لكن عند الدقة والنتيجة، من قال من الحكماء ومن العرفاء بدقة في الحقيقة ليس هناك سوى الله سبحانه وتعالى شيء، فكلها محض التعلق والارتباط. ولذا قال العرفاء الحقيقيون: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، يعني لا إفادة ولا تحقق ولا إمكانية لتصور ودرك ومشاهدة شيء إلا بدرك علته، إلا بدرك منشئ إيجاده. واخر مثلا، فلا يمكن أن يكون العلم، فلا يمكن أن يكون العلم جوهرا، جوهرا، فلا يمكن أن يكون العلم جوهرا، يعني على مسلك الحكماء، أرجو توجه، فلا يمكن تفري على من؟ على مسلك الحكماء، أي أنه على مسلك الحكماء لا يمكن أن يكون العلم هو الجوهر، أي هو العقل الأول، لأنهم لا يرونه علما بل يرونه معلولا ووجودا خارجيا معلودا للحق. لكن على مسلكنا يمكن أن يكون العلم جوهرا، لأن الجواهر الخارجية هي عين الحق في مرتبة الظهور والتجلي. بل فلا يمكن أن يكون العلم جوهرا، وأيضا وأيضا كما أنه، يعني ومن جملة الإشكالات والإيرادات على أن العلم الإلهي هو العقل الأول بالجزئيات، من جملة الإشكالات هو أنه، وأيضا كما أنه، أي تعالى، كما أنه تعالى عالم بالأشياء، عالم بالأشياء كذلك قادر على الأشياء. اكتبوا حتى نطبق العبارة. من المتفق عليه، من المتفق عليه إنه تعالى عالم بجميع الأشياء، عالم بجميع الأشياء وكذلك قادر على جميع الأشياء، وكذلك قادر على جميع الأشياء. فإذا هذه المقدمة من المسلمات، أرجو التوجه، كونه تعالى عالما بجميع الأشياء لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، هذا باتفاق الجميع، الفقيه يقول به، الشرائع تقول به، المتكلم يقول به، العارف يقول به، الحكيم يقول به، كونه عالما بجميع الأشياء، وكونه قادرا يعني وعموم القدرة أيضا يقول به الجميع. فالله تعالى قادر على جميع الأشياء. اكتبوا. فلما جعلتم العقل الأول علم الحق تعالى، علم الحق تعالى بالأشياء، ولم تجعلوا العقل الأول هو قدرة الحق بالأشياء، هو قدرة الحق بالأشياء. الإشكال ها هنا، أنكم لماذا قلتم أن علم الحق سبحانه وتعالى هو العقل الأول؟ لأن بواسطته يعلم بالجزئيات. إذا كان العقل الأول هو العلم الإلهي بالجزئيات، فليكن العقل الأول هو القدرة الإلهية بما دون العقل الأول من الحقائق. لماذا قلتم العقل الأول هو العلم الإلهي ولم تقولوا إن العقل الأول هو القدرة الإلهية، في حين أن القدرة أعم من العلم باللحاظ الخارجية، لأن القدرة تعم الجزئيات والكليات، وأنتم تقولون على أن العلم مختص بمن؟ بالكليات. فإذا لماذا خصصتم العقل الأول بكونه علما إلهيا ولم تجعلوه قدرة فعلية إلهية؟ اكتبوا: وإذا كانت القدرة قائمة بالذات قبل خلق الأشياء فالعلم كذلك قائم بالحق قبل وجود المعلوم، فهو تعالى عالم بالأشياء إذ لا معلومة. أقرأ الكتاب. وأيضا إنه تعالى عالم بالأشياء وأيضا كما أنه عالم بالأشياء كذلك قادر، كما وأنه عالم بالأشياء كذلك هو قادر على الأشياء. فكونه أي العقل الأول عبارة عن علمه تعالى دون قدرته. يعني لماذا قلتم أن العقل الأول هو العلم الإلهي ولم تقولوا أن العقل الأول أيضا هو القدرة الإلهية؟ فإن كان هو العلم الإلهي فليكن هو القدرة الإلهية. دون قدرته ترجيح بلا مرجحين. كونه علما إلهيا وليس قدرة إلهية، في حين أن القدرة الإلهية أيضا عامة شاملة، والعقل الأول هو الواقف علما لبقية الحقائق في عالم الوجود والتكوين، كذلك العقل الأول هو الواسطة لجريان الأشياء وتحقيقها علما بالخارج. فإذا لماذا قلتم أنه تعالى أن العقل الأول هو العلم الإلهي ولم تقولوا بأنه شنو؟ القدرة الإلهية، في حين أنهما بشكل واحد. إن كان العقل الأول علما إلهيا فليكن قدرة إلهية، هذا أولا. بلي دون قدرة ترجيحهم بلا مرجحين، بل عكسه أولى. يعني عكسه أولى، بل القول بأن العقل الأول قدرته تعالى دون علمه أولى من كونه علما دون قدرة. واضح مثلا؟ فالأولى أن تقولوا إن العقل الأول أولا قال ترجيح بلا مرجح، ثم قال بل العكس أولى. يعني بل القول بأن العقل الأول هو القدرة الإلهية أولى من القول بأنه العلم الإلهي، بل عكسه أولى. لماذا أولى؟ لأن قدرته عامة لكل ما عدا جزئيا كان أو كليا بنظركم أنتم، ولكن علمه بنظركم مختص بمن؟ بالكليات. وكيل له. فإذا إذا كانت القدرة عام فلتكون فليكن العقل الأول القدرة الإلهية لا العلم الإلهي، لأنه إذا كان قدرة إلهية كان عاما للجزئيات والكليات. لكن إذا كان علما، لأنكم تقولون أن العلم يكون فقط للكليات والعقل الأول مجرد، فيجب أن يكون علمه شنو؟ كليا فقط وليس بجزئيا. نقرأ العبارة: بل عكسه أولى. لماذا عكسه أولى؟ لشمول قدرته تعالى على كل ما عدا، لشمول القدرة على كل ما عدا عندهم، يعني عند بعض المشائين، والمراد على كل ما عدا، على كل ما بعده عفوا، على كل ما بعده، يعني لشمولها للكليات والجزئيات. لشمول قدرته تعالى على كل ما بعده من الكليات والجزئيات عندهم، أي عند بعض الحكماء المشائين. وإذا كانت القدرة عام فليكن العقل الأول قدرة إلهية لا علما إلهيا. واضح المثل؟ دون علمه. لماذا دون علمه؟ لشموله للكليات فقط. دون علمه لشموله، لشمول العلم للكليات فقط. واضح المثل؟ فعلى هذا كأنه يريد أن يقول على أن العقل الأول لما كان مجردا يجب أن لا يكون شنو؟ عالما إلا بالكليات. لأنكم قلتم لأن الحق سبحانه وتعالى محض التجرد، والجزئيات ليست من شأن التجرد، فهو لا يعلم بالجزئيات. هذا الإشكال بنفسه أيضا يجري على العقل الأول، لكن القدرة أنتم لم تلتزموا بها بهذا الالتزام، فقلتم القدرة تتعلق بالكليات والجزئيات. فإذا العقل الأول هو القدرة الإلهية أولى من كونه هو العلم الإلهي. لكن يقولون هم بناء على هذه النسب، وإن قلنا الترديد في جميع هذه النسب، أن الحكماء لا يتكلمون بمثل هذه الكلمات. كيف يتكلم حكيم ويقول إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم بالكليات فقط، وإن أصل النسبة مشكوك فيها، ومرادهم من العلم بالكليات يعني أنه يعلم بعلم واحد بسيط، وهو بسيط الحقيقة كل الأشياء، يعلم بعلم واحد بسيط كل الحقائق، لأنه من عرف الحقيقة المطلقة اللامتناهية وهو علمه بذاته كان علما بكل الحقائق، وهو علم بسيط يعني علم ثابت لا تغير فيه وهو علمه بذاته. فالمراد من الإجمال هي البساطة المحضة. لكن على كل الآن بعض هذه الكلمات منسوبة إلى طاليس الملقي وإلى غيره من بعض حكماء المشائين. نقول هؤلاء يقولون على أن المجرد بما هو مجرد لا يعلم بمن بالجزئيات، فلعل الشبهة أيضا تجري بالنسبة إلى العقل الأول بنفسه. حتى ولو لم تجري فنقول على أنكم قلتم القدرة عامة للمن للكليات والجزئيات، مثل لا القدرة الإلهية تعم الجزئيات والكليات، لكن العلم الإلهي فقط مختص بمن بالكليات. فإذا القدرة الإلهية أولى أن تكون القدرة الإلهية، العقل أولى أن يكون قدرة إلهية من أن يكون علما إلهيا. وأيضا القول بأن العقل عين علمه تعالى، تبع شرب يقولون العقل موتيلولا عين العلم الإلهي، يعني عين العلم الإلهي بالجزئيات موتيلولا. أنتم على هذا المسلك خالفتم ما قلتموه في العلم الإلهي، لأنكم في العلم الإلهي تقولون إن علمه تعالى ليس بالقهر ولا بالجبر ولا بالرضا، بل إنما يعلم الأشياء بالعلم العنائي. والمراد من العلم العنائي أي أن علمه منشأ للحقائق. وضربتم مثال تقريبي ذهني حسي للابن العنائي، فقلتم من كان على جذع بمجرد أن يتصور السقوط يسقط، من كان على جذع عال بمجرد أن يتصور السقوط يسقط. فمجرد تصوره للسقوط، هذا العلم، هذا من باب المثال والتقريب الذهني، مجرد أن يتصور السقوط لأنه على جذع عال يسقط، فمجرد تصور السقوط صار منشأ علما للسقوط الخارجي، فمجرد التصور صار منشأ علما للسقوط الخارجي. وقلتم في بعض أمثلتكم من كان على حائط عال بمجرد أن يتصور السقوط يسقط، مجرد تصور السقوط صار منشأ علما وعلة علما للسقوط. هذا هو مسلككم في العلم الإلهي، يعني مجرد العلم بالأشياء عند الحق تعالى هو المنشأ لإيجاد الأشياء. إذا كان هكذا، الحق سبحانه وتعالى بعلمه العنائي، مجرد علمه العنائي منشأ علما للعقل الأول وكل ما في العقل الأول، فكيف يكون علمه متأخرا عن من؟ عن العقل الأول. واقع مثل أقرب الجزء من كان على جذع عال بيصل مثل علم، العلم علم سواء كان علما ضعيفا علما قويا. العلم تصور الشيء، تصور الشيء، الصورة الحاصلة في مكتبة، الصورة الحاصلة في مكتبة الخيال، هل هي لها مكتبة تجردية أو ليس لها مكتبة تجردية؟ هذا نزاع بين العلماء على أن العلم في مكتبة الخيالي هل هو مجرد أو هو ليس مجرد مثلولة أو له شأن من التجرد. لكن من باب المثال أن تصور السقوط هذا مكتبة من مراتب العلم، تصور السقوط صحيح، تصور السقوط يكون سببا للسقوط، يعني تغلب عليه القوة الواهمة فتكون سببا لسقوطه، هذا غلبة الواهمة هنا. لكن الصورة بما هي صورة علم، هذه الصورة بما هي صورة صارت سببا علما للسقوط. قلنا لا نريد أن نطبق ما نحن فيه من العلم العنائي على مثل هذه الأمثلة، لكن من باب التنبيه، يعني من لم يفهم ما المراد من كون العلم منشأ للمعلوم، نقربه له بمن بمثل هذا المثال، أن العلم قد يكون منشأ وسببا للمعلوم، كمن تصور السقوط فيسقط، هذا تقريب ذهني. فنقول العلم الإلهي هو المنشأ لمن للحقائق والخارجيات. فإذا كان العلم الإلهي هو المنشأ للحقائق والخارجيات، فمجرد العلم هو العلة للمعلوم. وإذا كان هكذا، فكيف يكون الحق سبحانه وتعالى آخذا علمه من العقل الأول؟ هو المنشأ الإلهية. المراد من العناية العلم العنائي، والمراد من العلم العنائي أن يكون العلم منشأ للمعلوم، وهو مسلك الحكماء كما قالوا، أو مسلك المشائين. يبطل العناية السابقة على وجود الأشياء كلها، من جملة الأشياء العقل الأول لولا، من جملة الأشياء كلها في عالم الإمكان العقل الأول لولا. إذا كان من جملة الأشياء يجب أن يكون بالعلم العنائي قد تحقق هو وما له من الشؤون والحقائق، وليس علمه بالأشياء عبارة، عبارة عن حضوره أي العقل عنده، عبارة عن حضوره أي العقل الأول عنده عبارة عن حضور هي العقل الأول عنده. لماذا؟ لماذا علمه ليس عبارة عن حضور العقل الأول عنده؟ قال لأن الحضور للعقل الأول عنده تعالى، لأن الحضور للعقل الأول عنده تعالى صفة الحاضر، قضية الحضور كون العقل حاضر عند العقل، عند الحق سبحانه وتعالى، كل عالم الإمكان حاضر عندنا عند الحق سبحانه وتعالى بالعلم الحضوري. يقول لأن الحضور أي للعقل الأول عنده تعالى صفة مذهب، كون العقل الأول حاضرا عند الحق تعالى، هي من أوصاف من؟ هي من أوصاف العاقل وليست من أوصاف الحق سبحانه وتعالى. لأن الحضور صفة، صفة الحاضر، من هو الحاضر؟ وهو العاقل. وصفة الحاضر متأخرة عن الحاضر، الحاضر هو العقل، صفة الحاضر بتصير، وصفة الحاضر تكون متأخرة عن الحاضر وهو العقل. فإذا أرجو توجه، العقل حاضر عند الحق سبحانه وتعالى، العقل حاضر، هاي صفة من الصفات، لولا صفة لمن؟ للعقل. والحضور متأخر عن الحاضر، صفة الحضور من شأن من؟ ومن توابع من؟ من توابع الحاضر. فإذا كانت صفة الحضور متأخرة عن الحضور، فإذا الحضور والحاضر بما هو هو متأخر عن من؟ عن الحق سبحانه وتعالى. ولأبد لأن الحضور صفة العاق، صفة الحاضر وهو العاق، وعلمه تعالى صفته، علمه صفة من؟ صفته تعالى. الحضور صفة العقل، وعلمه صفة من؟ صفته تعالى. وعلم الحق من أوصاف الحق، وعلمه تعالى صفته، يعني صفة الحق. فإذا الحضور صفة العقل، والعلم صفة من؟ صفة الحق. فهو أي العاقل، فهو أي العاقل، غيره أي غير العلم، فهو أي العاقل صار غير علم له. العلم من صفات الحق، والحضور من صفات العقل، فهو أي العاقل، غيره أي غير العلم. اكتبوا، فالعقل بجميع أوصافه وشؤونه يكون متأخرا عن الحق تعالى، والحق بجميع صفاته التي منها العلم متقدم على العاقل. ومن المعلوم أن المتقدم بما له من الشؤون لا يكون عين المتأخرين، لا يكون عين المتأخرين. واضح العبارة؟ فإذا الحضور صفة العقل، والعلم صفة الحق سبحانه وتعالى، فهو أي العقل، غيره أي غير العلم. واضح المثل؟ وأيضا حضوره أي حضرنا، وأيضا حضوره أي العقل الأول متأخر بالذات عن الحق، متأخر بالذات عن الحق. وحضور العقل الأول متأخر بالذات عن من؟ عن الحق. لماذا متأخر عن الحق؟ لأن الحضور صفته صفة العاقل. الحضور من أوصاف من؟ من أوصاف العاقل. فإذا أردتون هذه كلمة وأيضا ليست مطلبا جديدا، وإنما هو توضيح للمطلب المتقدم بعبارة أخرى. وأيضا حضوره متأخر عن الحق لأن الحضور صفته أي صفة العقل، وهو أي العقل متأخر بالذات عن الحق، والعاقل متأخر عن من؟ عن الذات. مثلولة. فإذا صار العقل بما له من الصفات والأوصاف متأخر عن من؟ عن الحق. وهو أي العاقل متأخر بالذات عن الحق تعالى وعن علمه وعن علم الحق. صار متأثرا عن الحق وصار متأثرا عن من؟ عن علم الحق، لأن علم الحق عين ذاته، وعن علمه وعن علم الحق. والمتأخر بما هو متأخر لا يكون نفسا متقدمين، لأن الحق مع جميع كمالاته التي من جملتها العلم، لأن الحق مع جميع كمالاته التي من جملتها العلم متقدم بالذات على جميع الموجودات التي من جملتها العقل الأول بما له من الشؤون وهي الصور الجزئية. فلا يفسر علمه تعالى بالحضور أي بحضور العقل الأول عنده، بالحضور أي بحضور العقل الأول عنده. فلا يقال علمه تعالى بالأشياء بواسطة حضور العقل الأول عنده، لأن العقل الأول بما له من الصفات متأثر عن الحق بما له من الصفات التي من جملة الصفات الإلهية هي العلم الإلهي. اكتبوا شيء من باب التوضيح. الفاعل بالعناية من كان علمه السابق منشأ وعلة لوجود الأشياء، وإذا كان الحق فاعلا لوجود العقل الأولي بالعناية، فكيف يعقل أن يكون عالما بالأشياء بواسطة العقل الأول؟ والحال إن العلم بالجزئيات يتوقف على وجود العقل الأول المتوقف، هذا العقل الأول في وجوده وجميع شؤونه على الحق سبحانه وتعالى. فإذا نقول العقل الأول بكل شؤونه طبقا لكلامكم أنتم أيها الحكماء الذين تقولون بالعلم الإلهي يجب أن يكون متوقفا على من؟ على الحق سبحانه وتعالى. وأيضا بناء على أن العقل الأول هو العلم بالأشياء للحق سبحانه وتعالى، مشكلة أن الله سبحانه وتعالى بواسطة العقل الأول يعلم بالجزئيات، يعني وأيضا بناء على هذا القول يلزم احتياج ذاته تعالى في أشرف صفاته أبتوجه العلم من أشرف الأوصاف، مشكلة هذا لو أردنا أن نتكلم بكلام عادي فنقول العلم هو أشرف الأوصاف في أي موجود تحقق العلم كان من أشرف ما يتصف به الشيء. والعلم بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى من أشرف الأوصاف، لأنه تقدم أيضا على أن الأوصاف التي هي الأمهات سبعة، مثلنا الأوصاف والصفات الأصلية هي سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، مثلنا هذه السبعة تقدم أنها أمهات أسماء وصفات موكل له. لكن تقدم أيضا أن قال المصنف هنا على أن الحياة هي الأم للكل، أن الحياة هي الأم للكل لأنها لم تتوقف على شيء من بقية الصفات. ثم قال والعلم بعد الحياة هو الأم لجميع ولبقية الصفات موكل له. فإذا العلم كان والأم من بعد الحياة لجميع الصفات فضلا عن بقية الأمور. يقول لو كان الحق سبحانه وتعالى محتاجا في علمه بالجزئيات إلى العقل الأول لكان محتاجا في أشرف صفاته إلى غيره. واضح المثل؟ والمحتاج لا يكون واجبا. وامثل هذه الكلمة. وأيضا يلزم احتياج ذاته تعالى في أشرف صفاته. من هو؟ ما هي أشرف الصفات؟ وهي العلم. في أشرف صفاته وهو العلم إلى ما هو غيره وهو العقل الأول. يعني يكون محتاجا في علمه الذي هو من أشرف الصفات إلى العقل الأول، يعني إلى غيره، إلى ما هو غيره. صادر هذا الغير صادر منه. أولا يلزم الاحتياج، يعني يلزم أن لا يكون الواجب بواجب في الحقيقة، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الصفات، فلو كان محتاجا في جهة من الجهات لما كان واجبا. صادر عنه هذا إشكال ثاني، يعني ويلزم الدور أيضا. العقل الأول يتوقف بما له من الشؤون على الحق، والحق يتوقف عليه، وصادر منه. اكتب العبارة. وصادر منه أي وفي حين أن العقل الأول هو صادر من الحق تعالى، يلزم الدور لتوقف العقل الأول بما له من الشؤون على الحق، وتوقف الحق على من؟ على العقل الأول لكي يعلم بالجزئيات. فإذا أرجو توجه، يلزم احتياج ذاته تعالى في أشرف صفاته إلى ما هو غيره، صادر منه، يعني وهذا الغير صادر منه، وإذا كان صادرا منه يلزم الدور، ويلزم أن لا يكون تعالى عالما بالجزئية وأحوال الجزئية من حيث هي جزئية. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا يقول على مسلك الحكماء أن كون العقل الأول والعلم الإلهي لا معنى له، ولا يمكن أن يفسر بتفسير وترد عليه مثل هذه الإشكالات التي أوردناها في المقام موصلا. لكن على مسلكنا نحن العرفاء يمكن تفسير المسألة. العقل الأول والعلم الإلهي في مرتبة الفعل، ما بيكون إشكال موصلا. العقل الأول هو العلم الإلهي في مرتبة من؟ في مرتبة الفعل، لأن الحقائق الخارجية هي عين الحق سبحانه وتعالى في مرتبة الظهور والتجلي والفعل. يقول على مسلكنا لا يرد إشكال، لكن على مسلك الحكماء يرد إشكال. أقل عبارة. نعم، لو يكون العارف المحقق، يعني شنو لو يقول العارف المحقق؟ يعني لو قال العارف المحقق على أن العقل الأول هو العلم الإلهي لما ورد عليه إشكال، لكن لو قاله الحكيم لورد عليه إشكال. نعم، لو يقول العارف المحقق أنه أي العقل الأول إنه أي العقل الأول عين علمه تعالى إنه أي العقل الأول عين علمه تعالى من حيث أنه عالم بالحقائق والمعاني على سبيل الإجمال. المراد من السؤال العلم إن كان علما فلا يكون إجمال مثلنا. فإذا لا يريد من الإجمال ها هنا ما يقابل التفصيل والتوضيح. المراد من الإجمال ها هنا على سبيل الإجمال يعني على سبيل الوجود البسيط الأحدي الصمدي مثلا، بل من حيث أنه تعالى عالم بحقائق الأشياء والمعاني، لكن شلون عبين نحو والمعاني الكلية على أي نحو؟ على سبيل الإجمال يعني على سبيل البساطة، على سبيل الوحدة، على سبيل العلم الأحدي الصمدي. بهذا النحو ماذا يكون العلم؟ يكون العلم حقيقة واحدة لكنه كل حقائق، يعني إشارة علما إلى بسيط الحقيقة في كل الأشياء. والمظهر وهو العقل والمراد من المظهر أي والعلم في مرتبة الظهور، والمراد من المظهر أي والعلم في مرتبة الظهور للذات، والمظهر أي والعلم في مرتبة الظهور الذي منه العقل الأول عين الظاهر تعالى، عين الظاهر تعالى. واحد مثلا العقل الأول في مرتبة الظهور هو عين الحق له، العقل الأول في مرتبة الظهور يعني في مرتبة الفعل والتجلي هو عين الحق تعالى له، وعين الحق تعالى. بل العقل الأول في مرتبة الذات والصفات ليس هو الحق سبحانه وتعالى. والمظهر وهو العقل الأول عين الظاهر أي عين الحق تعالى باعتبار، يعني شنو باعتبار؟ يعني بلحاظ الفعل والتجلي والظهور هو عين الحق باعتبار، يعني بلحاظ الظهور والتجلي والفعل هو عين الحق، لأن العقل بما هو تجلي من تجليات الحق سبحانه وتعالى. فإذا العقل الأول باعتبار يعني باعتبار الظهور وباعتبار التجلي وباعتبار الفعل هو عين الحق، أي عين الحق في مرتبة الفعل باعتبار، لكن لا باعتبار آخر يعني لا باعتبار الذات أو الصفات، فإن العقل ليس صفة من الصفات الإلهية عليكم السلام ورحمة الله، والعاقل ليس الذات الإلهية، والعاقل ليس أغيب الغيوب. فإذا أردت وجه العقل ليس في مرتبة غيب الغيوب، وليس في مرتبة الأحدية وهي مرتبة الذات، وليس في مرتبة الواحدية وهي مرتبة الصفة. العقل في أي مرتبة؟ في مرتبة الظهور والفعل. فإذا قلت العقل هو العلم الإلهي في مرتبة الظهور يعني هو علم فعلي، لا مانع من ذلك. واضح العبارة؟ بل باعتبار يكون حقا، باعتبار يعني باعتبار الذي نحن نقول به العرفاء يكون حقا، لكن باعتبار قولكم أنتم الحكماء لا يكون حقا، لأنكم تقولون بالمعلول والعلة، والمعلول ليس هو عين العلة، فلا يمكن أن تقولوا على أن العقل هو عين العلم الإلهي. ويكون هو أي العقل اسمه يعني اسم الحق سبحانه وتعالى العليم. علم ذاتي وعلم فعلي، مثلنا قدرة ذاتية وقدرة فعلية. القدرة الذاتية هي من صفات الحق، والقدرة الفعلية هي من صفات الأفعال، يعني الفعل الخارجي يكون قدرة فعلية. العلم الذاتي هو من صفات الحق، والعلم الفعلي هو العلم هي حقائق الأشياء في الخارج، مثلنا يقول ويكون العقل اسمه العليم، يعني شنو اسمه العقل العليم؟ مو اسم العليم في مرتبة الذات والصفات، اسم العليم في مرتبة الفعل، في مرتبة الفعل. أرجو لما كانت الحقائق جميعا هي ظهورات الحق سبحانه وتعالى في مرتبة البعث، فكل موجود في عالم الإنسان هو يحمل الأسماء الإلهية، فكل ممكن في عالم الإنسان سواء كان قويا وقريبا من الحق سبحانه وتعالى كأشرف الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، أو أضعف موجود كالهيولى يحمل الأسماء الإلهية. لكن على قدر سعة الوجود وضعف الوجود، لكن على قدر سعة الوجود وضعف الوجود يستكون الإراءة ويكون الظهور. فالكلمات التامة كالملائكة والأنبياء والأوصياء هي مظاهر الحق المظهرة لأسمائه المختلفة، المظهرة لاسم العليمي واسم القديري واسم المصانعي واسم الكذا، سواء كانت الأسماء ذاتية أو كانت الأسماء فعلية. كل موجود على قدر سعة وجوده وضيق وجوده يكون مظهرا من المظاهر الإلهية في مرتبة الفعل وكلنا، حتى ولو كان شيئا ضعيفا. أضعف مخلوق كما قال الحكماء والعرفاء هو عالم، لكنه لا يعلم بأنه عالم لضعف وجوده. فالعلم موجود في أي مخلوق، كما وأن الحسن الصنعي موجود في أي مخلوق. فإذا الصفات الإلهية موجودة في أي مخلوق، فكل مخلوق ولو كان ضعيف هو من الأسماء الفعلية لإسم العليم دولة. فكل مخلوق ولو كان ضعيفا، ولو كان من أضعف الوجودات في عالم الطبيعة والمادة، هو من مظاهر الاسم العليم أم لا؟ فهو اسم العليم، لكن لا الاسم العليم بمعنى اسم العليم الذاتي، بل اسم العليم في مرتبة الفعل، يعني هو فعل يحكي الاسم العليم في مرتبة الذات. ولذا يكون العقل الأول هو اسم العليم. ليش اسم العليم؟ العقل الأول يعلم أو لا يعلم؟ يعلم. قلنا كل موجود يعلم، فضلا عن الملائكة، فضلا عن الأنبياء، فضلا عن الأوصياء. فإذا العقل الأول يعلم، وكل عالم هو مظهر من مظاهر العلم الإلهي له، مظهر من مظاهر العلم الإلهي. فالعقل الأول هو اسم العليم في مرتبة الفعل وفي العبارة، ويكون الكتاب، ويكون هو أي العاقل اسمه أي اسم العليم، كما مر بيانه في التنبيه المتقدم. يقول مر بيان هذا في التنبيه المتقدم على أن الأشياء كل على أن جميع الأشياء هي مظاهر الحق سبحانه وتعالى، والأسماء والصفات الإلهية موجودة في أقوى موجودين وفي أضعف موجودين، لكن تختلف مراتبها، كما وأن التسبيحات في الكائنات يختلف. التسبيح حقيقة واحدة لكنه يختلف باختلاف الكائنات، تسبيح الملائكة بكيفية، وتسبيح الأنبياء والأوصياء بكيفية، وتسبيحنا نحن بكيفية، وتسبيح الحق بكيفية أخرى. كذلك العلم يختلف باختلاف مراتب الحق، علم الأنبياء بكيفية وعلم الحق بكيفية أخرى. كل شيء عالم، فكل شيء هو مظهر من مظاهر العلم الإلهي. هذا إذا عممنا، وإذا لم نعمم نقول، وإذا لم نعمم نقول الملائكة أي المجردات عالمة فهي مظهر اسم العليم، كما وأن النفوس الكلية عالمة فهي مظهر اسم العليم، كما وأن النفوس الجزئية للبشر عالمة فهي مظهر اسم العليم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.